فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت. فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت وأن شربت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة في مطلع هذا المجلس من المجالس العلمية في صفة الصلاة النبوية. وقد تكلمنا في الحلقات الماضية عن التشهد الأخير، وقلنا إنه ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونه، وأن صيغة هذا التشهد كما كانت في التشهد الأول التحيات لله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا معاني ألفاظ الصلاة الإبراهيمية وأنها قد وردت بصيغ متعددة، وأن للمصلي أن يختار منها ما شاء مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا مسألة الجمع بين صيغ الدعوات والأذكار، وأن السنة أن يختار إحدى هذه الصيغ، ويمكن أن يقول هذه تارة وهذه تارة. وكذلك فإن ما يقوله المصلي بين السجدتين، لو سأل سائل وقال هذه الكلمات السبع التي ذكرتم أنها تقال بين السجدتين، اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني، هل هي ملفقة أو مجمعة من الروايات؟ فالجواب أنها واردة في حديث واحد وهو حديث ابن عباس، لكن اختلفت ألفاظه ولذلك نجمع بينها. فهي حديث واحد، لكن التشهد في عدة أحاديث، الاستفتاح في الصلاة في عدة أحاديث، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، وكل صحابي ينقل صيغة مختلفة عن الأخرى، ولذلك لا نلفق بينها ونجمعها، وإنما نقول هذا تارة وهذا تارة. وقلنا إن الألفاظ توقيفية، فمثلاً إذا وردت اللهم صل على محمد فإننا لا نزيد فنقول اللهم صل على خاتم النبيين، اللهم صل على إمام المرسلين، اللهم صل على الشافع المشفع يوم الدين، اللهم صل على سيدنا وإمامنا، لأن هذه الإضافات لم ترد، والعبادات التوقيفية والألفاظ هذه نقولها كما قال عليه الصلاة والسلام، واتباع الألفاظ المأثورة متعين لا بد منه، وإلا يصبح باب الاختراع والزيادات بابا مشرعا وتتغير العبادة عما هي عليه. ولم يغير الصحابة شيئا من ذلك، ولا أضافوا فيه وزادوا من عندهم، وإنما التزموا بما نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الآن عرفنا التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يوجد بعدها في التشهد الأخير؟ يوجد أدعية. المصنف رحمه الله الشيخ عبد الرحمن السعدي أشار إلى ما يقوله المصنف، أو ذكر ما يقوله المصلي بعد الصلاة الإبراهيمية، فقال رحمه الله تعالى:
أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال.
فبعد أن يفرغ المصلي من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يسن له أن يستعيذ بالله من أربع، وهي التي ذكرها، وهذه قد جاءت في حديث مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. وقوله ومن فتنة المحيا والممات، المراد بالفتنة الاختبار والابتلاء في الدين، وهذه تكون في المحيا معروفة واضحة، فتنة المحيا الابتلاء، فإذا كان بدون صبر ورضا من العبد سقط في الفتنة. فتنة، طيب هذه فتنة المحيا، الابتلاءات التي تصيب العبد والتي يجب أن يقابلها بالصبر والرضا والاستمساك بالدين وعدم الانحراف عنه. طيب ما هي فتنة الممات إذن؟ العباد يفتنون في قبورهم، يسألون، يمتحنون بسؤال المنكر والنكير، ملكان ينتهران، يقعدان، يسألان. هذه فتنة القبر، من وقاه الله سبحانه وتعالى وثبته نجا. إذن نستعيذ بالله من فتنة المحيا، وتشمل كل فتن الدنيا، يعني سواء كانت فتنة مال، فتنة نساء، فتنة شبهات، فتنة العدو، الفتنة بنقص من الأنفس، ما يصيبه بسبب ما يصيبه في بعض أهله، ما يحدث له من تسلط عدوه عليه، ما يحدث له من فتنة منصب ونحو ذلك. فتن المحيا كثيرة، من وقاه الله فتنة المحيا فثبته فصبر ورضي وثبت نجا. وأما فتنة الممات فتثبيته في القبر عند السؤال، وتأمينه من الفزع والخوف، وإقداره على إجابة الملكين، إقداره على إجابة الملكين. قدم عذاب القبر على فتنة الدجال لأنها أطول زمنا وأعظم شأنا وأعم امتحانا. وفتنة المحيا عظيمة شديدة، وفتنة الممات بسؤال الملكين هذه تكون بما يكون في القبر من السؤال، وحيث أن بعض الناس يسقطون في هذا فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فقد أمرنا أن نتعوذ بالله من فتنة الممات التي لا يثبت فيها العبد عند السؤال فيقول لا أدري، ويكون هنالك العذاب الأليم. طيب ما حكم التعوذ من أربع في التشهد؟ الحديث يقول فليتعوذ، هذه لام الأمر، ظاهره الوجوب لكن الجمهور حملوه على الاستحباب والندب، وقال بعضهم بالوجوب، وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، فينبغي الاهتمام بذلك. وقد روى مسلم عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يعني اهتماما منه صلى الله عليه وسلم بتعليمه للصحابة، فدل ذلك على أهمية هذا الدعاء، فيقول قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. نحن سنمكث في قبورنا أكثر من حياتنا في الدنيا، كم نعيش؟ 60 70 80 90 100 سنة، لكن المكث في القبر حتى قيام الساعة أطول من ذلك. ولذلك أول ما بدأ يعني إن نعوذ بك من عذاب جهنم لأنها أشد العذاب، وأعوذ بك من عذاب القبر لطوله لأنه أطول من فتنة المحيا، أطول من الحياة. وأيضا لاحظ الاشتراك، يعني أعوذ بك من عذاب القبر وفتنة الممات، يعني كأنها ذكرت مرتين، وإن كان فتنة الممات فيها نوع خصوصية من عذاب القبر، أو فيها شيء يكون في القبر، الفتنة السؤال غير العذاب، ولكنها شديدة. السلف كانوا يهتمون أن يعلموا أولادهم الاستعاذة بالله من هذه الأربع في نهاية الصلاة. قال مسلم بن الحجاج: بلغني أن طاووسا رحمه الله قال لابنه: أدعوت بها في صلاتك؟ قال: لا. قال: أعد صلاتك. طبعا هذا ليس على سبيل الوجوب، لكن يريد أن يربي في الولد الاهتمام بهذه الدعوات. وقد يكون طاووس رحمه الله يرى الأمر للوجوب فأوجب إعادة الصلاة لفواته، ولعله كما قال بعضهم أراد تأديب ابنه وتأكيد هذا الدعاء عنده، لا أنه يعتقد وجوبه. طيب الآن هذه الدعوات من استعاذة من أربع عرفناها، هل هناك دعوات أخرى غير هذه قبل السلام؟ قال المصنف رحمه الله تعالى:
ويدعو الله بما أحب.
يدعو الله بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، ما هو الدليل؟ روى البخاري ومسلم عن عبد الله مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قالها أصابت كل عبد صالح، أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يتخير من المسألة ما شاء. ما هي المسألة؟ الدعاء، مسألة الله عز وجل، سؤال الله تعالى. ثم يتخير من المسألة ما شاء. ومن الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. يعني إذا واحد غرم دين، صار عليه ديون، صار مثقلا بالديون، يكذب يعطي مواعيد، يخلف ويكذب تحت وطأة إيش؟ تحت وطأة الديون. إذا غرم صار غارما، صارت الديون ملازمة له. طيب من الأدعية العظيمة قبل السلام ما رواه البخاري ومسلم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الدعاء يا إخواني دعاء عظيم، لأن الصديق وهو أحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال للنبي عليه الصلاة والسلام: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام ليختار لصاحبه هذا الوفي أحب الناس إليه إلا أعظم الأدعية في ختام الصلاة بعد الاستعاذة من أربع. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا دعاء عظيم ينبغي الاهتمام به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمه لصاحبه الصديق، ومعلوم عنايته بصاحبه واهتمامه به، وأنه ما كان ليدله إلا على أحسن ما يكون من الأدعية في ختام الصلاة. فقال له: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، هذا اعتراف، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، وهذا حسن ظن بالله واعتقاد، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، هذا الطلب، إنك أنت الغفور الرحيم، هذا الثناء على الله في نهاية الدعاء. إذن لاحظوا أن هذا الدعاء فيه اعتراف وفيه اعتقاد وحسن ظن بالله ورجاء وطلب من الله ثناء عليه. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وأيضا وردت أدعية أخرى في ختام الصلاة، ومنها ما رواه النسائي عن عطاء بن السائب عن أبي قال: صلى بنا عمار بن ياسر صلاة فأوجز فيها، فقال له بعض القوم: لقد خففت أو أوجزت الصلاة. فقال: أما على ذلك، يعني مع الإيجاز والتخفيف، فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام يعني عمار تبعه رجل من القوم فسأله عن الدعاء: إيش هذا الدعاء؟ إيش هذا الدعاء الذي سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام؟ إيش هذا الدعاء الذي ختمت به صلاتك قبل السلام؟ فجاء هذا وأخبر القوم بما علمه عمار رضي الله عنه. ما هو الدعاء؟ قال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد، الاقتصاد يعني الاقتصاد التوسط في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضاء بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. إذن هذا دعاء عظيم أيضا. ويبدو يا إخواني بأن الدعاء قبل السلام موضع عظيم مهم جدا، هو والدعاء في السجود. ولذلك نجد في الروايات أدعية متنوعة وعديدة في الدعاء قبل السلام. فقد روى مسلم والنسائي أيضا عن فروة بن نوفل قال: قلت لعائشة: حدثيني بشيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به في صلاته. فقالت: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل، يعني الماضي والمستقبل، من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. وماذا أيضا من الأدعية قد ورد قبل السلام؟ ما روى مسلم عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، هذه خمسة، وما أنت أعلم به مني، هذا ستة، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. هذا الدعاء في طلب مغفرة ستة أشياء، والثناء على الله بثلاثة أشياء في آخر الدعاء: أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ما هي الستة التي طلب مغفرتها من الله؟ اللهم اغفر لي ما قدمت وما اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وروى أبو داود عن محجن بن الأدرع رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد، يعني في آخر الصلاة، وهو يقول: اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت غفور رحيم. فقال عليه الصلاة والسلام: قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له. اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. ماذا كانت النتيجة؟ قال عليه الصلاة والسلام: قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له. هذا واضح مرة أخرى أن الدعاء قبل السلام له شأن عظيم عند الله. يعني مواضع الدعاء في الصلاة في السجود قبل السلام. وورد أيضا بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود أنه كان يعلمهم التشهد في الصلاة ثم يقول: إذا فرغ أحدكم من التشهد في الصلاة فليقل: اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبادك الصالحون، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. طيب، هل لو واحد عنده أدعية هو من عنده يريد أن يقول قبل السلام ممكن يقول؟ نعم. طيب، هل يدعو بقضاء دين؟ نعم. هل يدعو بأن يتزوج؟ نعم. هل يدعو بأن يولد له ولد صالح؟ نعم. هل يدعو بتيسير شيء عسير متعسر عليه؟ نعم. هل يدعو بشفاء مريض؟ نعم. هل يدعو يعني ادعو ما شئت من خيري الدنيا والآخرة، لكن أن يكون معنى صحيحا، معنى صحيحا. هناك يعني بعض الناس قد يدعو بألفاظ أو بأشياء يعني غير حسنة، ويفصل تفصيلات ما وردت، معروفة طبعا مكروهات في الدعاء، بدع الدعاء، لكن يتخير من المسألة أعجبه إليه فيدعو. لاحظ الحديث: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ويوفقنا لما يحب ويرضى. ومعنا أم مسلم، تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، عندي سؤال، ما حكم تسمية البنت باسم نعمة؟
نعمة؟
نعمة.
لا مانع، لا مانع، هي نعمة، هي كذلك، هذا هذا الاسم صادق، نعمة، لعله تفاؤلا أيضا، تفاؤلا، فإذا لا مانع أن تسمى نعمة. الأخ أم خليل، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ذكرت يا شيخ اللي أنت اللي أدعت وقال بعد التشهد. وأنا نقولهم بعد السلام، معناتها الأدعية يعني ذكرتها أنت، معناتها هل هذا معناتها صحيح أم لا؟
لا، ما في مقارنة أبدا أبدا. الدعاء قبل السلام هو السنة وهو الأفضل، وأنت في الصلاة وبين يدي الله، أما بعد السلام فالذي ورد الاستغفار ثلاثا والتهليلات وسبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 وتمام 100 لا إله إلا الله وآية الكرسي، ولذلك ما في مقارنة.
بارك الله فيك.
قبل السلام أفضل بكثير، وبعد السلام هذه أذكاره عليه الصلاة والسلام ما ورد فيها أدعية مثل قبل السلام، بإنما هي أذكار. الله نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. نصر الدين، تفضل.
السلام عليكم شيخ، والله أحبك في الله شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين. سؤال بالنسبة للصلاة، إحنا عندنا في الجزائر أئمة لما يكون المطر يجمعون المغرب والعشاء، هل هذا جائز؟ السؤال الأول. أما بالنسبة للسعي وبالنسبة للإرث، إحنا طاولنا في مدة الإرث، تقسيم الإرث بالنسبة للأبي، هل هذا جائز؟ طبعا لأسباب، أسباب مرض الأم وعدم تفاهم الورثة.
طيب، فما هو السؤال؟
السؤال، هل يجوز لنا أن نطول المدة؟ المدة، هل هذا جائز أم
تطول مدة إيش؟
في توزيعة الإرث يا شيخ،
بالتراضي بينكم جميعا، كل الورثة راضين بالتطويل؟
كل الورثة راضين.
خلاص،
عندنا مشكل أن الأم مريضة.
إذا كلكم راضين بما فيها، بما فيهم الأم، كلكم راضين، إذا كانت الأم في عقلها وراضية، خلص، لا مانع، لا مانع.
نعم.
حياك الله. سعيد، تفضل يا سعيد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
يوجد ما يسمى الجن المسخر، وما حكمه بالإسلام وما شرعه بالإسلام؟
طيب، تسمع الجواب، ما هو الجن المسخر وهل يجوز، ما حكم استعمال الجن؟ الأخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ، عندي إشكال في الذكر الذي يكون بعد صلاة الصبح، ثم يكون أذكار إلى أن تطلع الشمس، وكذلك بعد العصر، ثم الذكر الذي يكون حتى تغرب الشمس، هل هو نفس الأذكار التي تقال بعد الصلاة أو هناك أذكار خاصة يعني في هذين الوقتين؟ بارك الله فيكم.
تسمع الجواب أيضا، أذكار الصباح والمساء أو بعد، هل هي أذكار بعد الصلاة ولا أذكار أخرى؟ أبو أيمن، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على سيدنا محمد. سؤالي، بارك الله فيكم، ما هو التوجيه والنصيحة لقاطع الرحم ولمدة طويلة بسبب حطام الدنيا أو مشاكل عائلية وخلافه؟ وجزاكم الله كل خير وفتح الله عليكم.
حياك الله. مشاعر، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا جبت ولد وأثناء الولادة تعثرت الولادة، وكنت أتوقع أن الطفل يموت، يعني الطفل قعد نص ساعة ما بكى، فأنا نذرت عليه صوم، أني أصوم شهرين إذا أن حياة، بس ما أدري أنا قلت شهرين متتاليين أو ما قلت شهرين متتاليين، ونذرت عليه أربع حشو، أني أذبح له أربع حشو إذا الله حياة، والحمد لله هو حياة، معاق لكن الحمد لله حياة، بس إني أنا أسأل عن الصوم.
إذا كان إذا وقع ما نذرت عليه، إذا وقع ما نذرت عليه فعليك أن تفي بالنذر، لأن الله سبحانه وتعالى مدح الذين يوفون بالنذر، ثم وكذلك قال وليوفوا نذورهم، وكذلك قال عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه. فتفين بالنذر وبما يغلب على ظنك، إذا غلب على ظنك إنك نذرتها متتابعة صوميها متتابعة، وإذا غلب على ظنك إنك أطلقتي فصوميها متفرقة إذا أردت لا مانع. والذبح تذبحين. الأخ علي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله الشيخ، والله نحبك بالله كثيرا يا أخي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أخي.
الله يكرمك الشيخ. عندي سؤال.
أيوة.
السؤال بيقول إنه في رجل يعني عنده عربة.
أيوة.
والعربة دي قام سجلها باسم ولده، بس قال لي ياخذ الولد ده بعدين قول بقوم بشتف على الأولاد دول، وعنده ما شاء الله من لا يقل عن 10 أبناء. فالكلام ده وجهة نظرة الكلام في الدين شنو؟
طيب يعني هذا هذا الأب عنده سيارة سجلها باسم ولده.
نعم.
فتصبح هذه السيارة أمانة عند الولد وليست ملكا للولد، وإنما هي ملك للأب، بمعنى لو أن الأب رحل عن الدنيا تكون هذه السيارة ضمن التركة تقسم على الجميع.
إلى ملكا سجل له ملكا للولد.
لا، ما يجوز أن يملك، ما يجوز أن يملك الولد دون أولاده الآخرين، لابد أن يعدل. فالآن هو إما أن يسحب السيارة من الولد ولا يعطي البقية سيارات مثله، فلا يجوز أن يخصه دون الآخرين، ولا مانع أن يجعلها عنده أمانة، يقول أنت هذه السيارة عندك أمانة، تجيب فيها أغراض البيت وتوصل فيها أخوانك على المدارس وتوصل نفسك على الجامعة، لا مانع يجعلها عنده أمانة. أبو أحمد تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حفظك الله الشيخ، الله يرضى عليك شيخ. ما حديث أظن لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما نصاه النبي عليه السلام قال لا تدعن دبر كل صلاة، اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هل يكون هذا الدعاء دبر الصلاة قبل التسليم أم يكون بعد التسليم؟ هذا السؤال أول شيخنا.
سؤال جيد، إن شاء الله تسمع الجواب. والعلماء أشاروا إلى مسألة فهي مسألة لغوية، الدبر قال بعض أهل العلم دبر كل شيء منه، الدبر يعني مثلا قال دبر الإنسان دبر الدابة هي جزء منها، فقال بعضهم دبر الصلاة قبل السلام يعني جزء من الصلاة، وقال بعضهم الدبر يأتي بما بعد الشيء. على أي حال سنتعرض إن شاء الله لشرح هذه. السؤال الثاني.
السؤال الثاني بارك الله فيك، الجلوس لذكر الله عز وجل والتسبيح والتحميد والتهليل بعد صلاة الفجر لحين طلوع الشمس، أم يكون الاقتصار فقط على قراءة القرآن لحين طلوع الشمس؟
طبعا في أذكار ما بعد الصلاة وأذكار الصباح، إذا قالها الإنسان يقرأ القرآن في الباقي، يقرأ القرآن مدة الباقية، يعني إذا ذكر أذكار الصلاة صلاة الفجر ثم ذكر أذكار الصباح مثل اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، ثلاثا ثلاثا أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك إلى آخره، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وأسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، هذه أذكار الصباح. بعدها الوقت للقرآن طيب جدا، فيكون قد جمع بين مصلحة أذكار الصلاة وأذكار الصباح ووقتها المختار قبل طلوع الشمس والقرآن، والحمد لله. أبو عمر تفضل.
السلام عليكم، كيف حال الشيخ؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا
شيخ. سؤالي هو قراءة سورة الفاتحة للمأموم في الصلوات الدهرية، هل يقرأ أم لا يقرأ أو متى يقرأ؟
طيب 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 تسمع الجواب إن شاء الله. أمين تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا باخذ من واحد مبلغ من المال وبروح على دبي بجيب البضاعة فيه، بس تصل البضاعة في عمان يعني أعطيه مرضى عليها وأخذها منه.
لحظة، أنت تقترض مالا من شخص وتذهب إلى دبي وتجيب بضاعة، فإذا وصلت البضاعة إلى عمان ماذا تفعل؟
أنا بجيب البضاعة، والبضاعة طبعا ما ممكن تكون أكثر من المبلغ تبعه، بحطه خصوصا البضاعة عمان، أنا بحط مرضى عليها وبشتريها منه يعني. جائز أو غير جائز.
أنت الآن ما اقترضت المبلغ منه قرضا؟
ليس اقتراض، تسجيل على المربح والمخسر.
لحظة، يعني أنت الآن دخلت معه شراكة، يعني الآن أخذت المال منه مضاربة، أخذت المال لتضارب نعم. به لتضارب به.
نعم.
طيب.
نعم، لأشتري في بضاعة من دبي.
إذن لازم تجيب البضاعة وتبيع البضاعة وتبيع البضاعة وتصفي البضاعة وتعطي نصيبه وتأخذ نصيبك، هذا مقتضى شركة المضاربة.
نعم.
بهذه الطريقة خلص أنهينا الدورة المالية، هذه الدورة المالية أنك أنت أخذت مالا قراضا، اسمه عند العلماء قراض، يعني معناها مضاربة، شراكة، منه المال ومنك الجهد والخبرة والعمل، أنت بتعرف البضاعة من وين تجي بالبضاعة وكيف تبيع البضاعة، فتأخذ منه المال تشتري به وتجيبه تبيعه ثم تقسم الربح بينكما على حسب ما اتفقتما عليه. هذه الطريقة الواضحة الواضحة في مسألة شركة المضاربة، وتنتهي العملية ببيع وتصفية البضاعة، خلاص بالتالي انتهت، خلاص الشراكة الصفقة هذه انتهت، تأخذ منه مرة أخرى تدخل في شراكة أخرى. طيب أم سليمان تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام يا شيخ.
تفضلي تفضلي.
أنا أمية ما أعرف أقرأ بغلان.
أيوة.
وتعلمت ما هو أمية، صرت يعني أهجي يعني بمصحف أطلع الصفحة أطلع منه شيء خمس يعني كلمات صح وبجي كلام غلط، حرام ولا حلال؟
ليش ما تستعملي قراءة وراء المسجل وراء الصوت الآن؟
يعني يوم أني أصلي أفجر أهجي بغلان يعني أعرف منه نص يعني شيء بعض كلمات ما أعرف أطلعها.
أيوة، لكن أنت الآن لو سمعتيه من المسجل أو من القلم، في الآن أجهزة تضع على الآية القلم فيصدر الصوت مسجلا، الآية تقرأ أمامك فتقرأين مثله، تسمعين وتقرأين مثله، ما دمت أنك لا تستطيعين القراءة ولا تعرفين القراءة والكتابة فاستعملي أسلوب التلقين، تسمعين وتقرأين مثل ما تسمعين وهكذا، ومع الوقت ستتقنين وصير عندك دربة، صير عندك دربة وخبرة. أبو جنة تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حبك الله يا شيخ.
حبك الله يا أخي.
يا شيخ أنا كان عندي آلة.
أيوة.
وبعدين وديت الورشة.
أيوة.
كانت الحرارة فيها تطلع، وقال لي صاحب الورشة أنا بضبطها لك.
أيوة.
جلست عنده يمكن 15 يوم.
نعم.
وحاول فيها بكل الوسائل ولا ما قدر يضبطها.
نعم.
دخلت الورشة عنده على أساس إنه يصلحها.
نعم.
بعدين قلت له أنا بوديها الوكالة خلاص، إذا ما عرفت إيش السبب اللي فيها أنا بوديها الوكالة. أخذتها من عنده ما كان موجود، كان أخوه موجود. قلت له أنا بجيب له بجي حملها، قال لي خلاص بس أخوي يقول إن حسابها 2000 ريال. قلت له أنا برجع له، ما عاد رجعت عليه. هل يلزم يأدي له للبنت كونها ما صلحها.
يعني يبغى 2000 ريال مقابل ايش؟
مقابل انها فقفق فيها وهو قال لي دائما ضبطها لكن ما عرف.
لا ايوه هو لا يستحق الأجرة الا اذا صلحها اصلحها. لا يستحق الأجرة الا اذا اصلحها. اما ياخذ أجرة على فكها وما اشترط هذا الشرط اللي بينك وبينه صلحها بكذا. متى يستحق الأجرة؟ اذا صلح. اما مجرد انه يفكها قد يفسد فيها اكثر، قد يخربها اكثر، ولذلك لا يستحق الأجرة بالفك ولا يستحق بالمحاولات الفاشلة. يستحق الأجرة بالإصلاح، أن تعود تعمل كما كانت. إذا كان هذا الشرط بينك وبينه فلا يستحق 2000 التي طلبها، يصير ما له حق في 2000 اللي طلبها. طيب الأخ مصطفى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عندي سؤال في الزكاة.
أيوة.
أنا أقرضت رجلا المال، هل تجوز فيه الزكاة وهل تجوز في الأقربين مثل الأخوة والأخوات؟
إذا أقرضت شخصا مبلغا ثم عجز عن السداد فلا تعتبره من الزكاة. ولو أنك تريد أن تعطيه من الزكاة لا بقصد أن يعيدها إليك حتى لا تكون حيلة، وإنما يأخذ لينفقها، ولا تعطي ليعيد حتى ما ترجع زكاتك إليك. ويجوز إعطاء الأقارب من الزكاة إذا كانوا فقراء من غير الذين تلزمك نفقتهم، أو من غير الذين بينك وبينهم ميراث كما ضبطه بعضهم. إذا ما كنت ترث ولا يرثك ما في بينكم إرث، فيجوز أن تعطيه من الزكاة. أبو بلال.
أبو بلال نعم
تفضل.
لو سمعت يا شيخ.
نعم.
حركة الإصبع في التشهد الأول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حركة الإصبع حاليا في ناس يعني بدربوا كثير في حركة الإصبع في التشهد، بحيث يثبت يعني بتلفة النظر وبتلفة النظر أكثر، يعني والإنسان بشك حتى بصلاته من كثر ما في حركات يعني في الإصبع.
طيب حياك الله. نعم قد سبق أن ذكرنا في جلسة التشهد ما الأحاديث الواردة ومجموع ما تقدم ملخصه، أنه إما أن يحلق حلقة بين الإبهام والوسطى، أو أن يقبض الأصابع الثلاثة ويضع الإبهام عليها ويرفع السبابة ويشير بها إلى القبلة ويحركها. وذكرنا كلاما طويلا في قضية التحريك ومتى يكون، وأن بعض العلماء اختار التحريك من أول التشهد إلى آخره مع الرفع، يعني الجمع بين الرفع والتحريك، فتبقى مرفوعة وهي تتحرك، تبقى مرفوعة وتتحرك. وليس هذا من يعني مثل عبث أنه يسوي هكذا تحريك سريع جدا جدا ينزل، أصلا ما ورد نزولها، وإنما ورد رفعها والإشارة بها وتحريكها في الروايات، مجموع الروايات. فإذا يرفع ويحرك ويتشير القبلة، وليس العبث هذا، لا يحرك يحرك دون السرعة المبالغ فيها الشديدة جدا، لا يحرك يرفع ويحرك. طيب الأخ أبو سلطان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاك بالخير ويبعلك السلام والمسلمين.
آمين جزاك الله خير. تفضل
يا فضيلة الشيخ. طول الله عمرك، أنا الوالد توفى الله يرحمه، كنت في شهر 10 وفيه الورث، والورث طول الله عمرك للحين أنا طالب إخواني، للحين إخواني من أبويا أطالبهم على أساس أنهم يجهزوا الورث، لكن ما هم متجاوبين معي يا فضيلة الشيخ، والله ما أدري إيش الحل الحين، لا أقدر أشتكيهم إخواني وأقطع العلاقة معهم ولا أدري إيش أسوي بهم.
يعني إرث الوالد وينه؟ مال الوالد أين هو؟
مال الوالد طول عمرك فيما يظهر لي، لأني ماني بطلع على شيء، لأنه أخويا الله يرحمه توفى قدام الوالد، والوالد ورث منه فلوس واجد، من زوجته تورثت منه حدود مليون و700 ألف زوجة اللي أخوي بتوفى. معلل من الوالد جاء ورث كثرها أو أكثر. وقالوا والله الحين وجيت أكلمتهم قلت يا أخواني على أساس الورث نوزعه يرتاح أبونا في قبره الله يرحمه ويرحمات المسلمين وتنهون الموضوع. أنا ما قاسب كل ما أطالبك بالورث الورث. قالوا إن شاء الله إن شاء الله وكتبت لهم وكالة على أساس أنهم يطلعون الورث ويحصل حصر ورث. لكن والله ما سووا شيء لدى الحين من شهر 10 إلى تاريخ الآن. قالوا إحنا ما عندنا السيولة. طيب وين ورث الوالد اللي تورث من أخويا الفلوس اللي تورث من أخوي؟ قالوا ما أدري وين راح ما أدري. المهم ما حصل شيء طول عمرك والله ما أدري شو الحل. سلامتك.
حياك الله. على أي حال يا أخي أنت تسعى معهم بالأسلوب الحسن، ممكن تكلم بعض الكبار في العائلة، بعض الوجهاء أو الكبار في العائلة من الذين يقيمون لهم وزنا، إخوانك يقيمون لهم وزنا، وفي النهاية إذا ما كان إلا اللجوء إلى القضاء وتريد أن تأخذ حقك لك أن ترجع تذهب إلى القضاء وتأخذ تطلب تطالب بحقك ترجع إلى القضاء، ترجع إلى القضاء. إذا ما استجابوا ما في فائدة وأنت لا تريد المسامحة ولا تريد التأخير خلاص المرجع إلى القضاء الشرعي. الفاتح تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام طيب وبركاته.
أخي الكريم باختصار أنا كنت متزوج من أوكرانية هي كتابية، يعني وكما تعلم أن الإسلام يشرع لنا أن نتزوج الكتابية، ولي منها طفل واختلفنا وطلقتها، ولكن القانون الأوكراني لا يسمح أنه أجيب ابني. فالمشكلة أنه طبعا القانون معها هي وابني معها هناك، وهي حتى يعني تجاهر بالعداء حتى في بعض تدويناتها حتى في الفيسبوك يعني تسيء الإسلام وكذا، ولا أرسل لها أموال يعني نفقة أو مبلغ ليس صغير يعني شهريا. والآن هل أنا هل هل هل, هل, هل هي ما عندها يعني هي ساكنة كانت في بيت ستها، فهل أنا الآن ملزم بأنه أنفق عليها حتى تستأجر مكان يعني تسكن هي والطفل، ولا تعود إلى بيت أهلها وأنا فقط أرسل مبلغ إلى ابني؟
والطفل كم عمره؟
عمره سنة.
طيب وهذه الكتابية طبعا أنت تعلم أيضا أن الله سبحانه وتعالى قال والمحصنات، فليس نعم. مجرد أن تكون كتابية لا بد أن تكون عفيفة، وأيضا نعم. وأيضا ما تهاجم دين الإسلام، لأن إذا هاجمت دين الإسلام خلاص ما صار في عهد بيننا وبينها. إن إذا كانت تسب الدين تسب الإسلام هذه قضية يعني أخرى. فالآن إيش وضع المرأة هذه من جهة أنه هل هي كتابية محصنة لما تزوجتها كتابية محصنة لا تقع في دين الإسلام؟
نعم نعم هي كتابية ولكن لا أعرف أنها محصنة لأن أنا طلقتها ولا أدري ماذا تفعل هناك.
لا ما نعلم علينا لما تزوجتها، لكن على أي حال أنا أقصد الإشارة إلى مسألة يتساهل فيها بعض الإخوان في الزواج من النصرانيات مثلا، فيقول خلص الشريعة أباحت لنا أهل الكتاب، بس مو هو أي امرأة من أهل الكتاب أباحتها الشريعة، فلا بد أن تكون محصنة عفيفة غير معروفة بفاحشة غير معروفة بممارسات بالعلاقات المحرمة، فهذا شرط من الشروط يعني. ثانيا لما الواحد يتزوج في بلاد الكفار لازم يعمل حساب أن القانون معها وأنه قد يسلب أولاده، ولذلك ما يغامر يتزوج في بلاد الكفار تحت سلطان الكفار كافرة ثم قد يسلب منه الولد ويتنصر الولد ويربى على غير ملة الإسلام، والآن كيف تطلع الولد من عندهم؟ ولذلك الزواج من الكتابيات في بلادهن خطير جدا، خطير جدا على المسلم، نتائجه قد تكون كارثية خطيرة. على أي حال الآن عليك أن تسعى في استنقاذ الولد حتى ما يعني إذا كان يخشى عليه بكرة غدا، الآن هذا سنة لكن غدا إذا كبر لازم تعرف كيف تسعى في استنقاذه. الآن سنة الآن لسه يرضع لسه في الرضاع، لكن إذا كبر يجب عليك أن تسعى في استنقاذه وتسمع الجواب في موضوع النفقة وإذا طلق الكتابية وعندها ولد منه وماذا يجب عليه من النفقة؟ تسمع الجواب إن شاء الله. أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
العفو أخو. عندي سؤال. أبويا متوفي قبل كم سنة، بس بحياته قتل قتل خطأ ودفع الدية بس ما صار مشارين متتابعين. يعني احنا اولاده هسه بعد ما مات احنا مثلنا يعني
اذا 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 تبرع واحد منكم بالصيام عنه الحمد لله، لان كفاره قتل الخطا عتق رقبه، ما وجد صيام شهرين متتابعين، والشهرين المتابعين ما تتجزا. يعني ما يمكن نقول والله انتم خمس اولاد كل واحد ياخذ له كم يوم وزعوها بينكم، لان التتابع شرط، لان التتابع شرط. فلذلك اذا تبرع واحد منكم بالصيام عن الوالد شهرين متتابعين فهذا من البر العظيم والحمد لله. واذا استطعتم ايجاد رقبه للعتق، قد توجد رقاب، قد توجد نادره، نسمع قد يوجد في بعض المناطق في العالم، قد يوجد. فاذا وجد الحمد لله واستطعتم. ثم هذه مسألة يعني من باب الإحسان، يعني ما يجب عليكم أنتم وجوبا هو غفر الله له ورحمه. أنتم إذا وجد منكم من يتبرع بالصيام عنه فهذا حسن من الإحسان. سعيد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أحبك بالله.
حبك الله يا أخي.
الشيخ حبيت نسقسيك مسألة في المعيار.
نعم يا أخي.
نسألك مسألة في المعيار. عندنا احنا يا الوليدة تاعنا خلت لنا منزل.
أيوة.
وإحنا إخوة.
أيوة.
إحنا إخوة بنات وذكور.
أيوة.
كيف وما ديك هذا المنزل أو في كيراء.
أيوة.
هذه اللي كيراء قسمة كيراء، وكيف تقسم كيما نقسموا المعيار.
يعني ما الآن أول شيء، من الذي مات؟ من الذي مات؟
الوالدة تاعي دخلت لنا ميراث منزل.
لحظة، والدتك توفيت؟
توفيت وخلت لنا في الميراث.
طيب.
احنا
إخوة. وأنتوا إخوة وأخوات، ذكور وإناث.
إخوة ذكور وإناث.
وتركت بيتا مؤجرا. تركت بيتا له كراء.
بيتا اثنين بيت فيهم كراء.
يعني بيتا مؤجرا، يعني هي كان عندها بيت قد أجرته له كراء.
أجرته.
أيوة. فأنتم تأخذون الكراء، إذا أردتم تأخذون الكراء وتقسمونه قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين وهكذا. فإذا خرج المستأجر، بعد ذلك يمكن أن تبيع البيت وتقتسم قيمته للذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا أراد بعضكم أن يشتري نصيب البعض لا مانع أيضا، فممكن أن تقتسموا الكراء الأجرة قسمة الميراث ويبقى البيت مؤجرا وهو ملككم. وممكن إذا خرج المستأجر أو ما عاد تريدون تجديد الإيجار أنكم تبيعون البيت وتقتسمون الثمن، وممكن يشتري بعضكم من بعض، كل ذلك لا مانع. حياك الله. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت.
هل تظن أن أهل العلم يتعمدون مخالفة السنة؟ كلا، بل لهم في ذلك أعذار كاعتقاد ضعف الحديث أو نسخه. لكن كيف يتعامل العامي مع اختلاف العلماء؟ الراجح أنه يأخذ بفتوى أوثق المفتيين في نفسه وأعلمهما، لأن قول المفتي للعامي كالدليل للمجتهد، ويعرف العامي الأعلم بإخبار الثقة وبالمشاهدة كأن يرى أحدهم يذعن له العلماء، وبالقرائن كأن يدعم أحدهما دون الآخر فتواه بالدليل، وتوافق أكثر العلماء على أحد القولين، وتصريح كثير من العلماء بتخطئة أحدهما في هذه الفتوى، ومنها تخصص أحدهما في موضوع السؤال كأن يشتهر بعلم الفرائض والسؤال في توزيع تركة وهكذا. وإذا تساوى عند المستفتي المفتيان من كل وجه أخذ بالأيسر، لأن هذا موافق ليسر الإسلام، ولأن الأصل براءة الذمة، ولا يجوز للسائل أن ينتقي من الأقوال بهواه ولا أن يتتبع رخص العلماء. قال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وإذا عمل السائل بالفتوى ثم ترجح بعد ذلك غيرها فلا تنقض الفتوى الأولى، لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله. فاتبع العلماء الربانيين واحذر الجهلاء وأصحاب الهوى. قال تعالى:
ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون.
لو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت.
حياكم الله الإخوة والأخوات. يقول: عند أئمة يجمعون بين المغرب والعشاء إذا نزل مطر، نقول: إذا كان مطرا يبل الأرض والثياب يعني يشق معه الذهاب إلى المسجد فالجمع صحيح. يقول: قاطع الرحم الذي يقطع الرحم لخلافات دنيوية، نقول إن قطع الرحم أمر فظيع، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ يعني الله يضل أعمالهم، فلعنهم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم، أولئك الذين لعنهم الله، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله. هذا اللعن شيء عظيم خطير جدا. قطع الرحم الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة. هل رأيتم أيها الإخوة ماذا قال ربنا بشأن قطع الرحم؟ لعن لعن، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وكذلك: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ طيب، أولئك الذين لعنهم الله. القضية يعني خطيرة. عندما يسمع المؤمن هذا فإنه يخشى العقوبة، يخشى العقوبة. ومن قطعك قطعته ومن بتك بتته. فإذا لنصل الأرحام ونتعالى فوق هذه الخلافات، والأشياء المالية لها قوانين في الشرع لحلها، لها قوانين في الشرع وفي قضاء في الشرع. وبعدين ما يلزم كل ما صار خلاف نقطع، لا، ممكن واحد يتواصل مع الأرحام مع وجود مشكلة تحت الحل، سواء في مثلا حكم بينهما، لجنة إصلاح، وساطة، محكمة. يعني حتى لو واحد بينه وبين أخيه قضية في المحكمة، القاضي الشرعي يفصل فيها، كل واحد يروح يقول بين اللي عنده والقاضي يفصل فيها، ولا يعني ذلك أن يتقاطع. ما هو إذا صارت المسألة في المحكمة يعني لازم يقطع الرحم؟ عند بعض الناس عندهم كذا تلازم، إنه ما دام المسألة صارت في المحكمة ما أكلمه ولا يكلمني ولا أزوره ولا يزورني ولا أسلم عليه ولا يسلم علي ولا غير. مو صحيح. يعني لو فرضنا ما انحلت وديا ولا انحلت بالواسطات ولا بالشفاعات الحسنة ولا ب يعني أن يتخذوا حكما بينهم واضطروا للجوء إلى القضاء وراحت القضية للمحكمة وكل واحد أدلى بحجته، ما يعني أن يقطع، لا يقطع، حتى لو القضية منظورة في المحكمة يقول له يا أخي أزورك وتزورني وسلم عليك وتسلم علي والقاضي يفصل بيننا. طيب، الجن المسخر، إيش قصة الجن المسخر؟ مسألة التواصل مع الجن خطر عظيم وباب من أبواب الشر والفساد، وطالما أصاب الناس آفات بسببه، وكثيرا ما يدخل الناس ما يدخل الشرك على الناس من هذا الباب. وقد قال ربنا تعالى كما في الحديث القدسي: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانة. الحديث رواه مسلم. طيب، نحن نعلم أن في الجن مؤمنون وأن منا المسلمون ومنا القاسطون يعني الجائرون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي. طيب، هؤلاء آمنوا وقالوا لن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق. إذن الجن فيهم مؤمنون ومسلمون وعلماء وصلحاء ومجاهدون وآمرون بمعروف ونهون عن المنكر، وفيهم كفار ومشركون كثير وعصاة ومعتدون وفسقة مجرمون، والله حجبهم عنا إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فكيف نميز الجن المؤمن من الكافر؟ كيف؟ هب أن شخصا تعرف على جني وصار يكلم جنيا، هب أن جنيا حضر بين يديه، كيف يعرف هو مسلم ولا كافر؟ كيف وهو لا يراه؟ طيب، الجني ممكن يكذب عليه ويقول له أنا مسلم وهو كافر، أليس في الجن من المنافقين؟ بلى، يوجد منهم منافقون يتظاهرون بالإسلام وهم كفار. إذا كان المنافق يخفى على من يراه، كيف الذي لا يراه؟ ولذلك ما في سبيل يا أخي، ما في سبيل أنك تعرف الجن المسلم يقينا، فكيف تريد أن تتعامل معه وتعرف عليه وتسخره وتطلب منه طلبات؟ وبعدين هؤلاء الجن الكفرة والمشركون والفسقة والمجرمون هم ينتظرون طلبات الإنس ليطلبون طلبات مقابلة. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقة، يعوذون برجال من الجن ويستجيرون بهم. يأتي هذا من زمان من عرب في الجاهلية في طريق السفر، لما ينزل وادي يقول أعوذ بسيد هذا الوادي من شر ما فيه، يعني يستعيذ، بدل ما يستعيذ بالله يقول أعوذ بسيد هذا الوادي يعني من الجن، يعني يستجير به. فزادوهم رهقا، زادوهم شركا وكفرا، وصارت الجن تتسلط على الإنس وتطلب منها الطلبات الشركية، كأن يقول له اذبح لي. طبعا لازم يذبح، ما يذكر اسم الله وينويها للشيطان أو للجن هذا. ولذلك فتاوى أهل العلم خلاص إغلاق الباب وعدم التعاطي مع الجن والتعامل معه خلاص، لأن ما يمكن معرفة كيف تعرف المؤمن من الكافر من المنافق كيف. طيب، وإذا كان الله سخرهم لسليمان عليه السلام، أنت لست سليمان عليه السلام، وإنما سخرهم الله عز وجل لسليمان، الشياطين كل بناء وغواص ما يستطيعون، ومن يزغ منهم عن أمر يذقه من عذاب أليم، يعملون له ما يشاء. ذاك سليمان عليه السلام. طيب، بالنسبة لقضية الأذكار بعد الفجر وبعد العصر غير أذكار الصلاة، يعني صلاة الصبح لها أذكار وصلاة العصر لها أذكار، وبعد صلاة الصبح بعد أذكار صلاة الصبح في أذكار الصباح، وبعد أذكار صلاة العصر في أذكار المساء، وقبل ما تغرب الشمس وقبل ما تطلع الشمس، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن ذلك أذكار الصباح والمساء والإكثار من التسبيح بكرة وأصيلا. طيب، حديث لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا حديث معاذ. يا معاذ والله إني لا أحبك، والله إني لا أحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طيب، هذا في آخر الصلاة قبل التسليم؟ نعم. ويؤكد هذا رواية النسائي في كل صلاة، هذا حديث معاذ نفسه ورد له رواية عند النسائي في كل صلاة، معناها إيش؟ يعني أثناءها إيش يعني؟ فإذا الدبر يعني قبل التسليم على الراجح، على الراجح، لأن دبر كل شيء منه قطعة منه وجزء منه، وقد يستعمل بعد الانقضاء، دبر الشيء يعني بعده يستعمل هكذا وهكذا. ولذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ذكر دبر الصلاة يحتمل قبل السلام وبعده، وكان شيخنا يعني ابن تيمية رحمه الله يرجح أن يكون قبل السلام، ويذكر أن دبر كل شيء منه بناء عليه. طيب، متى يكون الدبر بعده؟ مثل أحاديث دبر الصلاة التسبيح والتحميد والتكبير وقراءة الكرسي والمعوذات، من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة، يعني بعدها. فقال بعض العلماء ما كان من ذكر فإنه بعد، وما كان من دعاء فإنه قبل، إلا أن يدل النص على دعاء معين أنه بعد، مثل أستغفر الله ثلاثا، دلت السنة أنه يقال بعد السلام. فإذا القاعدة على الراجح الأدعية اللي ورد فيها دبر الصلاة يعني قبل السلام، والأذكار اللي ورد فيها دبر الصلاة يعني بعد السلام، قاعدة على الراجح. طيب، يقول الأخ هذا سأل أنه تزوج الأوكرانية، يلزم الرجل نفقة المطلقة إذا كانت حاملا فقط، أما غير الحامل فلا يلزمه النفقة عليها إلا أن تكون رجعية في أثناء العدة، الطلقة الأولى والثانية في العدة فقط. أما الولد فيلزمه نفقته حال الحمل وحال الرضاع وبعد ذلك ولو كانت الأم غنية، ويدخل في نفقة الولد تكاليف الولادة والمسكن والمأكل والمشرب والكسوة وأجرة الرضاع وما يحتاج من دواء وغيره. أما المطلقة إذا وضعت حملها طلقها خلاص ما عادت في عصمته، فلا نفقة لها ولا سكنة، لكن نفقة والسكنة لرضيعها. طيب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنتا. فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت وأن شربت. فواظب وخذ بالجد